إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لا يزال عباد الله ذلك الإفك المفترى الذي رمي به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تتجاوز لأصدائه الدنيا، تتجاوز الدنيا لأصداء هذا الحدث الذي أقض مضاجع المسلمين وأرقهم وأصابهم في مقتل من كرامتهم، وأصابهم في مقتل من نخوتهم، وأصابهم في مقتل من عزتهم، إذ أهين وهم على ظهر هذه الأرض، أهين وهم على ظهر هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا للخيبة والعار أن نكون ممن سمع ذلك وشهده ولم يحرك إزاءه ساكنا. أيها المسلمون، تناولنا في جمعتنا الماضية موقفا من هذا الذي جرى وحدث، ونحن في هذه الجمعة نتساءل عن الأسباب، نبحث عن الدوافع، نتناول ما يجب علينا تجاه ما وقع ويقع، بل وما سيقع. إن الباحث وراء هذه الأسباب التي دعت والدوافع التي أدت إلى وقوع ما وقع لا بد وأن يرجع بذاكرته إلى الوراء كثيرا، يرجع بذاكرته إلى الوراء طويلا، ليتذكر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتذكر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتذكر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث إلى الناس كافة خلافا لمن سبقه من الأنبياء عامة، فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، بل ما من موجود من هذه الموجودات إلا ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا ونبي الله صدقا إلا عاصي الجن والإنس، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الشجر والحجر، إن الجبل والمدر كان يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. يعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حجر كان يمر عليه بمكة فيسلم عليه، يعرف ذلك علي رضي الله عنه حين خرج معه صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من نواحي مكة، فما استقبل شجرا ولا حجرا ولا جبلا إلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت للذين يعرفونه كما يعرفون آباءهم، كانت للذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا يتشككون في صدقه وصحة نبوته، لا يتشككون في أنه مرسل من ربه، كما أنهم لا يشكون في أبنائهم الذين هم من أصلابهم. فماذا كان؟ كان الصد، كان الحقد، كان الشنآن. هكذا قالوا عن أنفسهم، وأخبر عنهم ربنا جل من قائل عليم في مواضع كتابه كثيرة يبين موقفهم. فأنتم أولئك تحبونهم ولا تحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، نبي الله صدقا. وإن رغمت أنوفكم، وإن رغمت أنوفكم، قال لهم الله قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. عباد الله، لم يمت محمد صلى الله عليه وسلم حتى دعا الجن والإنس إلى الله، فآمن له فئام من الجن والإنس، ودخل فئام منهم في دين الله. لم تقتصر دعوته على مشركي مكة ووثني العرب، وإنما دعا اليهود، فما أجابه إلا قلة قليلة من يهود هم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكونوا شهداء على هذه الأمة، ليشهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه على أمة يهود، وعلى أنه قد أقام الحجة عليهم بإسلامه وإيمانه وشهادته شهادة الحق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. لما أسلم احتجزه النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، ثم دعا يهودا فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فخرج ابن سلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا من فورهم شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وجعلوا يسبونه في نفس الموقف الذي مدحوه فيه، وصح فيهم كما قال إن اليهود قوم بث يبحثون الحق ولا يقبلونه. ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إلا ودخل من النصارى في دينه من دخل، بل وما مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قاتل اليهود والنصارى. نعم، ما مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى قاتل اليهود والنصارى في غير ما موقعه. وقصص هذه السير معروفة مشهورة مذكورة في كتب التاريخ، فليراجعها من شاء، ليراجع من شاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم جرد غزوة مؤتة لقتال النصارى، ليراجع من شاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بنفسه في غزوة تبوك في أكبر جيش عرف للمسلمين يومها. خرج محمد صلى الله عليه وسلم للقاء النصارى، وكان ما كان في تبوك، فليراجع من شاء كتب السيرة ليرى أخبار هذه الغزوة وتلك المعركة الكبرى. بل ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو يجهز جيشا لنفس الغرض، على رأسه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. عباد الله، إن القضية إذن قديمة قدم التاريخ. إننا حين نذكر ذلك نذكر فنقول إن مهمة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن نبينا رسل الأكاسرة وكاتب القياصرة وأرسل إلى كل جهة رسلا يهدون الناس إلى الله، يبصرونهم من العلم من العماية، يرشدونهم من الغواية. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم فله السلامة، ومن أبى إلى تنكب الطريق فإنه لا يضر إلا نفسه، فإنه لا يضر إلا نفسه. والله عز وجل ناصر دينه ومعلن كلمته ومعز رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه هي العزة الحقيقية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كتاب ربنا ينطق علينا وعليهم بالحق، وهذا تاريخنا يشهد علينا وعليهم بالحق. ما عرف المسلمون سفاكين لدماء ولا متعطشين للقتل والأشلاء، إنما عرف أهل هذا الدين بالدعوة السبحة إلى دين الله عز وجل. عرف أهل هذا الدين بالتوحيد الخالص. عرف أهل هذا الدين بالسماحة مع الأقربين والأبعدين. لكن يبقى قول الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى هذا القول خالدا، يبقى هذا القول باقيا ما بقيت السماوات والأرض. تبقى حقيقة أنهم أمة أحقاد لا أمة أمجاد، أنهم أمة بغي وعدوان، إلا من شاء الله وقليل ما هم. ذكر الله تعالى أن منهم منصفون، ذكر الله تعالى أن منهم منصفين وأن منهم مسالمين، وذكر أن منهم أهل بغي وعدوان. وينبغي أن يقابل كل أحد بما يستحقه. ما مرت أربع قرون حتى جردوا حروبا صليبية على بلاد المسلمين، بدأت سنة 89 وانتهت سنة 600، على طول قرنين من الزمان تجرد الحملات باسم الصليب، تجرد الحملات باسم المسيح، تجرد الحملات باسم تحرير بيت المقدس من المشركين والوثنيين. وأقاموا هناك دولات، وأقاموا هناك إمارات. سفكوا في هذه الحروب عشرات الآلاف من دماء المسلمين، الأبرياء العزل، الشيوخ والرضع، النساء والضعفة. وخاضت جيوشهم بل وعامت خيولهم في برك من دماء المسلمين في بيت المقدس. هذا هو التاريخ، تعرفونه جميعا، لا يحتاج منا إلى تذكير ولا إلى إطالة في هذه الأخبار المؤلمة. وهذه الحروب لم تنتهي، نعرفها وما نزال في البوسنة تارة، وفي العراق تارة، وفي بلاد المسلمين في كل صقع نجد حزنا هنا ونجد طرحا هناك. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا كل بأس وأن يدفع عنا كل نقمة. لكن يبقى السؤال: هذا الحقد وفقط؟ لا، بل مع الحقد ومع هذا الجهد العسكري ومع هذا الاستعمار الصليبي الذي عاد إلى بلادنا مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، هنا جهد تمصيري أيضا، وهنا جهد أكاديمي علمي يوجه الحراب إلى الإسلام ورسالته، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته. فيجتمع المبشر الصليبي مع المستشرق الأكاديمي لتحقيق هدف واحد، وهو حرف الناس عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحويل قبلة الخلق عن رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مرادهم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره المشركون. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو هو ناصر دينه، هو مرسل نبيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن رغمت أنوف الكافرين وإن رغمت أنوف المشركين، هذه حقيقة والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنهم كما يحقدون يخافون أيضا، يخافون من هذا المارد القوي الذي بدأ يتململ ويوشك أن يخرج من قمقمه. هذا المارد القوي هو المارد المسلم الذي هو آت آت، يعلمون ذلك من الواقع ومن دراساتهم، بل ويعلمونه أيضا من كتبهم التي يدعونها مقدسة. يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حي ما مات، وأنه ما خلف بنات، وأن في أمته رجالا يفتونه بأرواحهم ودمائهم وأنفسهم وأولادهم وذويهم وكل ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين وإعزاز كلمته وإقامة شرعته ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حين قال له: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفس التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. قال: فوالذي لا إله غيره. أو قال: فوالذي بعثك بالحق نبيا لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غذاء قلوب المؤمنين، مداد لقلوب المسلمين، روح لهذه القلوب وهذه الأبدان. عباد الله، إن الخوف من الإسلام أحد هذه الأسباب التي يواجهوننا لأجلها. ثم الجهل بهذا الدين، وكم شوهت صورة المسلمين، كم شوهت صورة المسلمين، لا أقول اليوم بل أقول من زمان، بل من أزمنة متطاولة. وما تلك الرسوم إلا رسوم مسبوقة بأمثالها وأشكالها وأشباهها. وإن التاريخ يحدثنا عن سنة 56 وما وقع فيها من العدوان على بلاد المسلمين، وأنهم في تلك الفترة أيضا رسموا للمسلمين صورا استهزائية بلغت 16 صورة في بعض صحف تلك الدولة الغازية. في إنجلترا رسمت هذه الصور أيضا، فليس الأمر بجديد، إنها محاولة للاستهزاء من جاهلين خائفين حاقدين، فليكن ذلك معلوما إذن. ومن الأسباب أيضا أن دعاية مغرضة وأكاذيب ملفقة وصورة مهلهلة وضعت في عقول أولئك فعاشوا عليها وتربوا، إعلامهم ما فتئ يشوه صورة المسلم فيرسمه بصورة النهم للجنس المتعطش للدم القاتل الذي يستبيح القتل ولا يردعه عنه رادع. هذه هي الصورة، صورة الجلف البدوي الجاهل الذي تشعث شعره واخضرت قدماه وتناثر القمل على وجهه وهو يجر خلفه قطيعا من النساء ويحمل في يديه زجاجات خمر منكرة. هذه هي الصورة التي رسموها للمسلمين في مخيلاتهم وكتبتها لهم وسائل إعلامهم. وهذا يلقي علينا بأعباء جديدة، ليست الأعباء داخلية فحسب، بل الأعباء خارجية أيضا. إن دعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام، إن إظهار ذلك الوجه الحضاري المشرق لهذا الدين، إن القيام بدعوة العالمين، كل أمة بلسانها هو أحد هذه الفروض التي تعينت على أهل الإسلام في هذا الزمان. إن جزءا من الواجب على الأقل يجب علينا أن نقوم به. ثم يبقى قول الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا ممن يدعون بأنهم ناس من الناس، لكن لهم هذه القلوب التي يفقهون بها، هذه الأعين التي لا يبصرون بها، هذه الآذان التي لا يسمعون بها. ويبقى أن الله جل من قائل يقول لآدم عليه السلام: وذلك يوم القيامة، وذلك يوم القيامة أخرج بعث النار. يقول يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك يا رب. فيقول له: أخرج بعث النار. فيقول آدم مفزعا: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، يعني من أهل ذرية آدم إلى النار. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والحديث في الصحيحين. إن علينا أن نقوم بهذه المهمة. ويبقى قول الله جل من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عباد الله، ثمة أسباب أخرى دعت إلى ما وقع. من أهمها ومما يستر علينا بيانه في هذا المقام أن نقول إن الضعف الذي يعتري المسلمين في كل ميدان ومجال هو سبب مباشر لما وقع ويقع وسيقع في بلاد المسلمين. إن ضعف إيماننا بربنا، إن ضعف توقيننا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم سبب مباشر فيما وقع وما سيقع. نعم، من المسلمين من لا يوقر الله ولا رسوله، من المسلمين من يتفوه في حق كتاب الله تعالى وفي حق سنة رسول الله بالتهم والمناكر. يجب أن نتذكر في هذا السياق آيات شيطانية لكاتب مرتد وكاتبة هندية تدعي أنها مسلمة تطعن في كتاب الله وفي رسوله، وفي مصري ثالث يقول عن كتاب الله عز وجل: إن القرآن لا يعجو أن يكون كتاب أدب قد تجاوزته حركة الحياة. عباد الله، إن هذه الصور صور مؤلمة، صور مفزعة، يجب أن نتلافاها وأن نحذرها وأن نحذر منها. إن الضعف هو أهم أسباب هذا التسلط. ما تسلطوا علينا إلا بضعفنا، ما تسلطوا علينا إلا بعجزنا، إلا بهواننا وبهوان ديننا علينا. وعندها قالوا: من يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فكان هذا بمثابة اختبار وابتلاء لما في صدور المؤمنين تجاه نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن صور الضعف كثيرة، ضعف في عقيدتنا، ضعف في إيماننا، صور التجرؤ على الحرام عديدة. منا من يولي وجهه شطر القبور والأضرحة، منا من يولي وجهه شطر الشرق والغرب، منا من يتجه إلى السحرة والكهنة، منا من لا يعمل صالحا، منا من يقصر في صلاته الواجبة، في صيامه الواجب، في زكاته الواجبة، فيما أوجب الله تعالى عليه من الحج والأمر والنهي وغير ذلك من الواجبات الشرعية. فأنا ننتصر، أنا نتفوق، أنا نرهب ونحن ضعفاء، ونحن ضعفاء في ديننا، ضعفاء في إيماننا، ضعفاء في أعمالنا. في الوقت الذي يأمرنا فيه هذا الدين بالقوة وإعداد العدة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولو أن هذه الانتكاسة كانت في عالم الماديات فحسب لهان الخطب، ولكن الخطب جلد لأنه في القلوب، لأنه في العزم، لأنه في الحزم، لأنه في مقاء العزيمة في طاعة الله جل وعلا. من هنا يكمن الخطر. فلو أننا عنينا بتقوية هذه الإرادة، لو أننا عنينا بتقوية هذه العزيمة، لو أننا عنينا باستنهاض الهمم ودمع الصفوف ولم الكلمة ولم الفرقة، لقويت أمتنا ولسادت ولبات جنابها مرغوبة في كل مكان وفي كل زمان. إلا أنها سنة من سنن الله عز وجل، لا تتبدل ولا تتغير. سنة من سنن الله لا بد أن تتحقق فينا كما تحققت في غيرنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى كشف الله تعالى به الغمة عن هذه الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، إننا إذا ما وقع وما سيقع مطالبون بأن نقترب أكثر من ديننا، مطالبون بأن نحب رسولنا، المحبة الصحيحة، المحبة الصادقة، المحبة المثمرة، المحبة المنتجة، لا المحبة السلبية التي تقف عند احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، التي تقف عند تلاوة بعض الآية أو عند قراءة بعض الحديث أو عند تلاوة بعض الأشعار وذكر بعض الأخبار ثم لا نحرك ساكنا. إنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد محبة عملية، يريد محبة إيجابية، يريد محبة فعالة تبدأ أولا من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وإماما، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم متبوعا معظما جليلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نحن جميعا مدعوون إلى التعرف على نبينا، نحن جميعا مدعوون للبحث في سيرته، مدعوون لاقتفاء سنته، مدعوون لتمني رؤيته ولو مناما، نحن جميعا مدعوون لأن نحب من أحب النبي وأن نبغض من أبغض النبي، نحن مدعوون لنقيم محبتنا في الله ولله وأن نقيم عداءنا وعداوتنا أيضا لله وفي الله. هذه هي حقيقة المحبة الصادقة التي يتبعها اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن المحبة المجردة باللسان التي لا يعقبها عمل والتي لا يعقبها اقتداء والتي لا يعقبها اهتداء محبة منقوصة، لا أريد أن أقول كاذبة، لأن كل مسلم في قلبه تعظيم رسول الله، في قلبه توقير رسول الله، في قلبه تفدية رسول الله بالنفس والنفيس، لكن تارة يغلب الإنسان شهوته، وتارة يغلبه هواه، وتارة يسلم نفسه لشيطانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذبنا عن النار، يذبنا عن النار، كما قال في الصحيح: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجلاجب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي، وأنتم تفلتون من يدي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تثمر رضا به نبيا ورسولا، رضا به قدوة وإماما، رضا بشريعته، رضا بسنته، تحكيما للكتاب الذي أنزل عليه، تحكيما للشريعة التي جاء بها، وألا تنبذ ظهريا. فإن كثيرا من هذه المفاسد إن كثيرا من هذه الفتن إنما وقعت وتقع وستقع بسبب استدبارنا كتاب الله، بسبب استدبارنا كتاب الله ليحكم بيننا، ليحكم بيننا وليرفع الخلاف بيننا. وهكذا الرد إلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الأمر الذي يأتي بعد ذلك أن نربي أنفسنا وأولادنا وأهل بيوتنا وذرارينا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما نشأ عليه بيت النبوة، أن نربي أنفسنا وأهلنا وذرارينا بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإني أقترح على كل من يقدر على كلمة، وعلى كل من يملك لسانا، وعلى كل من قرأ العربية أن يقرأ كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ قراءته من اليوم، يبدأ قراءته من اليوم بين أهله وولده. فإن أعطاه الله تعالى قدرة وبيانا فليقرأه في مسجده بين إخوانه وأحبابه ومن يصلون معه. هذا عمل يسير بسيط لكنه مؤثر وموفق، مؤثر وموفق في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أول الذب عنه أن تعرف مقامه، أن تعرف قدره، أن تعرف قيمة سيرته. أقترح على كل مسلم أن يتخذ كتابا من السيرة في بيته فيقرأ منه كل يوم، كل أسبوع بينه وبين أهل بيته، فلا يمضي شهر أو شهران حتى يكون قرأ كتابا كاملا في سيرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يتخذ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته أيضا، فيقرأ كل يوم حديثا واحدا يعمل به، حديث واحد تقرأه وتعمل به هو نصرة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو نصرة له حقيقية، هي هذه النصرة التي يريدها منك نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا هو أول الطريق للاعتزاز بالإسلام وبنبيه، هو أول الطريق للتمكين لهذا الدين، أن تأخذ نفسك بطاعة الله، أن تأخذ أهلك وولدك وأهل بيتك وأهل مسجدك وأهل حيك إلى طاعة الله برفق وحكمة وصبر وحلم علمكه النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته، علمكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنته. راجع راجع كتاب الله عز وجل وهو يصف نبينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. راجع هذه المنة العظمى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم. هذه منة الله علينا، ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أقل القليل، أقل القليل، ومنا من يستطيع الكثير والكثير. فالجهد إذن واجب، والعمل متحتم، والسعي إلى نصرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما تستطيع واجب عليك أيها المسلم. ولا ينبغي أن يسأل أحد عن مقاطعة أو ما أشبه ذلك، فإن الأمر أكبر وإن الخطر أعظم. ولا يليق بك أن يسبك رجل أو يسب والديك ثم أنت بعد ذلك تتعامل معه. إنها مسألة لا تحتاج إلى تقريرات شرعية ولا إلى كلمات طويلة، إنها مسألة كرامة وعزة، إنها مسألة عقيدة ونخوة. لا يليق بك إذن أن تسأل، إنما تفعله إنما هو مجرد ترك، ليس على الحقيقة هو فعل وإنما هو ترك. فلو اجتمعت الأمة على الترك لأحدثوا شيئا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع شأن هذه الأمة. اللهم ارفع شأن أمة محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم زد نبينا تشريفا وتعظيما. اللهم زد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تشريفا وتعظيما. اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل هؤلاء ونبرأ إليك من تقصير السفهاء والعملاء. اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل هؤلاء ونبرأ إليك من تقصير السفهاء والعملاء. اللهم ارفع قدر نبينا العظيم. اللهم ارفع قدر نبينا الشريف. اللهم ارفع قدر نبينا العزيز صلى الله على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم ارفع عنا الغلاء وادفع عنا الوباء وادفع عنا الزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين وعبادك الموحدين وعبادك المجاهدين. رب أقم علم الجهاد وقم أهل الشرك والفساد والعناد وانشر اللهم رحمتك على البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.